الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس العربية للناطقين بغيرها من المتقدمين فيها. وكنا في لقاء الأمس نتكلم على ما جاء في باب الفاعل، وذكرنا بأن الفاعل يأتي على اسمين أو على نوعين: اسم صريح ظاهر، أو أنه مصدر مؤول. اسم صريح أو مصدر ظاهرا، وإما أن يكون مضمر أي ضمير. فالاسم الظاهر كما ذكرنا بالأمس يكون في حال تقدم الفعل على الفاعل كما قال المصنف، نحو جرى الماء وجرى العامل، فكل من الماء والعامل هنا وقع فاعلا اسما صريحا. وأما المؤول وأما الضمير فيكون حيث يتقدم الفاعل على فعله، كما نقول الماء جرى والعامل جارى، فكل من الفعلين جرى وجارى مفتقر إلى فاعل، إذ أن الفعل يتقدم الفاعل، وليس هنا فاعل ظاهر. ولذلك فإننا نقدر الفاعل ضميرا ضميرا مستترا. وقد ذكرنا بأن الضمير المستتر يكون في المفرد الغائب المذكر والمفردة الغائبة المؤنثة، كما نقول محمد يكتب درسه، وهند تكتب درسها. فنلاحظ هنا أن كل من محمد وهند مبتدأان، كل من محمد وهند مبتدأ. والفعل يكتب وتكتب مفتقر إلى فاعل، والفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. هذا للتذكير فقط، وإلا فلا حاجة لنا العود إلى ما كنا قد بسطنا الكلام فيه يوم أمس. ننتقل الآن إلى ما ذكره المصنف أو الناظم رحمه، وأيضا كنا ذكرنا وضع الفعل عند تقدمه على فاعله الذي يكون جماعة. قلنا بأن الفعل إذا تقدم الفاعل الذي هو يعني الفعل إذا تقدم الفاعل فإنه لا يكون إلا مفردا، لا يكون إلا مفرد، كما قال المصنف في المثل المضروب لذلك: سار الرجال الساعة، سار الرجال، ولا نقول ساروا الرجال، وإن كانت هذه لغة معروفة إلا أنها ضعيفة وقليلة الاستعمال عند العرب، وتسمى بلغة أكلون البراغيث، وقد جاء في ذلك حديث تقدم لكم أنه في الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. فنلاحظ في هذا الحديث تقدم الفعل على الفاعل ومجيئه مسندا إلى جمع، وهذا كما قلنا خلاف القاعدة، فإن القاعدة تنص على أن الفعل إذا تقدم على الفاعل أفرد، وهذا في الكتاب العزيز مستفيض كثير، ولذلك إلى ملفتا النظر إلى أن الفعل يجب إفراده إذا تقدم على فاعله، سواء كان ذلك الفاعل مفردا كما نقول سار الرجل، أو كان مثنى كما نقول سار الرجلان، أو كان جمع تكسير كما نقول سار الرجال، أو كان جمع مذكر سالم كما نقول سار المسلمون، أو كان مفردة مؤنثة كما نقول سارت هند، أو كان مثنى مؤنث كما نقول سارت الهندان، أو كان جمع نسوة كما نقول سارت الهندات، أو كان جمع تكسير مؤنث كما نقول سارت الهنود. ففي كل هذه الأحوال نلاحظ أن الفعل قد تقدم على فاعله، ولذا فإنه قد جاء مفردا.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
معذرة على هذه المداخلة، حيث قد انفتح برنامج قرآن. على كل حال، كل ذلك قد تقدم لنا في لقاء الأمس، وقد قال المصنف أو الناظم: وإن تشأ فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء. نلاحظ أن الفعل هنا تقدم على الفاعل اشتكت عراتنا، واشتكت اشتكى فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هي تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وعرات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع تكسير الظاهرة لأنه غير منتهي بحرف علة. الشتاء، نعم اشتكت عراتنا، الشتاء مفعول به، فنلاحظ هنا تقدم الفعل على الفاعل. قال: وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي. ومعلوم أن التأنيث حقيقي نعم، قال كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة. وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي. فإن تاء التأنيث هنا لاحقة الفعل، لاحقة الفعل، وهذه التاء تثبت في ما إذا كان المؤنث إنسانا أو حيوانا، أما إذا كان المؤنث، وهذا ما نسميه بالتأنيث الحقيقي، وأما التأنيث المجازي فإن التاء التأنيث يمكن إثباتها أو حذفها، جائز إثباتها أو حذفها، وذلك في خمسة أحوال. الحال الأولى أن يتقدم الفعل على الفاعل ويكون الفاعل مؤنثا غير حيوان ولا إنسان، كما قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فمن جاءه موعظة، جاء فعل ماض مسند إلى مؤنث، ومع ذلك جاء الفعل مسندا إلى مذكر، أو جاء بصيغة المذكر، فعوضا عن أن يأتي فمن جاءته موعظة أتى فمن جاءه موعظة، وموعظة مؤنث مجازي لأنه ليس بإنسان ولا حيوان. وقد جاءت في القرآن في موضعين، في موضع أثبتت فيه تاء التأنيث، وموضع آخر حذفت فيه. أما الذي حذفت فيه فهو هذا الذي معنا في آية سورة البقرة، الآية 75 بعد 200 من سورة البقرة: فمن جاءه موعظة من ربه فقد انتهى، فمن جاءه فانتهى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. هنا جاءه أسند إلى مفرد مذكر غائب، وجاءت كلمة موعظة أيضا في سورة يونس في الآية 57 قال الله عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم. وهنا جاء الفعل بصيغة المؤنث على أصله، جاءت بصيغة المؤنث على أصله. وأما في سورة البقرة، في آية سورة البقرة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فقد جاءت هنا على جواز حذف التاء. أو إثباتها هو جائز من عليه، غير أن كما نبهنا أكثر من مرة نقول بأنه لا يجوز التصرف في ألفاظ القرآن، لا يجوز التصرف بألفاظ القرآن، بل لا بد أن يقرأ القرآن كما أنزل. وإنما استعملناه هنا للمثال ولم نغير فيه شيئا. إذن هذا هو الموضع أو الحال الأولى، الموضع الأول أو الحال الأولى، أن يكون أن يتقدم الفعل على فاعله، وأن يكون الفاعل مؤنثا مجازيا غير حيوان ولا إنسان. الموضع الثاني الذي يجوز فيه إيراد الفعل بصيغة التأنيث أو التذكير، يعني يجوز إثبات تاء التأنيث الساكنة أو حذفها، هو في حال الفصل بين الفعل والفاعل، في حال الفصل بين الفعل وفاعله. كما جاء في آية سورة هود في الآية 94 قال الله عز وجل: وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة. فالفاعل هنا الصيحة، وهو مؤنث مجازي، وقد فصل بينه وبين فعله بفاصل وهو المفعول به مع متعلقه أو نعم. وجاء في آية الحجرات وجاء في آية هود في موضع آخر في الآية 97: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. فنلاحظ هنا أن الفعل أخذ فاعلا وهو الصيحة، والفاعل هنا مؤنث مجازي، وقد فصل بينه وبين فعله بفاصل وهو المفعول به، الذين، ومن هنا يعلم بأنه متى فصل بين الفعل والفاعل وكان الفاعل مؤنثا تأنيثا مجازيا بغير إنسان ولا حيوان، فعندئذ يجوز أن يصاغ الفعل أو يؤتى بالفعل على صيغة المؤنث، كما في قوله عز وجل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، أو على صيغة المذكر كما في قوله عز وجل وأخذ الذين ظلموا الصيحة. والموضع الثالث ما جاء بالألف والتاء، أي المؤنث